السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك، أحسن الله عليك.
وفيكم بارك الله، وإليكم أحسن الله رب العالمين. أمين. ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
آمين آمين.
اللهم آمين يا رب العالمين، وإياك والمشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات. نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. بداية شيخي الكريم، احنا معنا موضوع الآية ومعي بعض الأحاديث من لقاء فضيلة الشيخ شعبان درويش في حلقة الرابعة عصرا اليوم.
نعم.
ولكن نختم حديثنا عن الآية الكريمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي صلوات ربي وسلامه عليه. والآية تشتمل على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وهذا التعظيم يشمل أن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم، وألا نتقول عليه صلى الله عليه وسلم
بأبي وأمي
صلوات ربي وسلامه عليه. فما معنى هذا الكلام؟
نعم، الحمد لله وكفى، وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته الأعظام المستكملين الشرفة. وبعد، تعلم أخي الكريم بأن من عظم التوحيد ومن من أساسات الاكتمال في باب التوحيد تعظيم الله جل في علاه وتوقير الله، ولا يكتمل ذلك إلا بتوقير شرعه الذي شرعه سبحانه جل في علاه، ولا يكون إلا بمن حمله. فالتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله جل في علاه يكون توقيرا لله جل في علاه مع توقير شرعه. قال الله تعالى عن نبينا: لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تسبحوه، هذا إفراد لله جل في علاه، تعزروه وتوقروه، التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. وأدب الله الأمة الإسلامية بأسرها توقيرا وتعظيما لنبيها حين قال الله جل في علاه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ناداه ربنا جل في علاه إلا بلقبه في الكتاب. كل نبي نراه قال: يا إبراهيم، يا نوح، أما محمد يا أيها الرسول، يا أيها النبي. وهذا يتسامح في الإخبار ما لا يتسامح في الإنشاء، لكن عند الإخبار عليه محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآيات. فتوقير النبي صلى الله عليه وسلم أصالة تمام توحيد، أو هو توحيد، وتوقير النبي من توقير الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالسائل هنا يسأل ويطرح السؤال كما سألت حضرتك: كيف توقير النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقول توقير النبي بتعظيم سنته، لأن الله لما زعم أناس محبته جعل لهم علامة فارقة بذلك باختبار وابتلاء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فتعظيم النبي باتباع السنة، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى إن يعني قبل أن أتي أدلل بهذه الآيات والأحاديث الكثيرة المتوافقة المتضافرة، لنا أمثلة رائعة من الصحابة ومن التابعين الذين عظموا النبي حق التعظيم، ونحن نأتسي بأمثال هؤلاء. أصلها في هذا الباب هو قول الله جل في علاه: وإن تطيعوه
تهتدوا.
إذا لابد أن نوقر ونعم،
وهذا شعار ونعم قناة الندى.
الله أكبر، وهذا هذا نبرص، ولله الحمد
صلوات ربي وسلامه
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله أن يجعلنا وإياكم والمسلمين والمسلمات ممن يعملون بهذه الكلمات.
آمين آمين
وإن تطيعوه تهتدوا.
آمين آمين. ويغفر الله لنا الزلات والسقطات والهنات. إذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم السنة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنطلق من كلام
الثابت منها،
الثابت منها، والذي فيه اجتهاد على ثابت وغير ثابت. وأما الموضوع المطروح المتروك فوجب علينا ليس تركه فقط، بل إظهاره للأمة حتى تتجنبه.
وهذا أيضا من تعظيم،
وهذا من تعظيمه
هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
من تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نغربل السنة، وأن نجعل ما صح عن نبينا هو الذي يؤخذ به، وما لم يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أن يطرح ولا يعمل به.
جزاك الله خير. نواصل بعد هذا الاتصال بأخو محمد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
يا شيخ عاوز أسأل الشيخ سؤال.
تفضل يا
فندم. عاوز الشيخ يعرفني إزاي أأمن مكر الله.
سؤال؟ سؤالك مرة أخرى. سؤال إيه؟
السؤال عاوز أعرف أسأل الشيخ إزاي أأمن مكر الله.
كيف تأمنين مكر الله؟ ربنا يحفظنا جميعا. ها، أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، طب ناخذ هذا الاتصال. أمان الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضلي يا أختنا، الله يرضى عني.
ماشي، لو سمحت يا أستاذ أحمد أنا عايز أسأل بس الشيخ سؤال عن إن أنا بصوم من أول شهر رجب، وزوجي بيروح الشغل من الظهر وبيجي الساعة 1 بالليل. وهو كل يوم من يوم ما صمت يقعد يقول لي انا هفطرك عشان تاكلي معايا بس، وهفضل انا يعني بغلب عند الضغط عليه اقول له والله العظيم ما افطر وماني واكله معاك، ولو فطرت مش هاكل معاه، وبحس طول اليوم ان انا صايمه وعن الاكل وشرب ومن صيامي مش مقبول. فانا عايزه شيخ بس يقول لي ارد اقوله له ان هو ما يتحكمش في صيامي للدرجه اللي موصلني فيها للعصبيه دي.
يعني هو مش بيصوم خالص النافله؟
هي ليه ما
لا
بتصوم؟
لا يا شيخ، هو اصل هو شغال عامل وبيشيل على ظهره وكده وما بيقدرش، هو بيصوم الفروض والحاجات دي.
طب شيخنا يجيبك. حاضر حاضر
ماشي يا شيخ. وسؤال تاني بس، لو انا اكلت حاجه غصب عني في التطوع وكملت يومي دي صح ولا غلط؟
اكلتي اثناء الصيام؟
اه بس صيام تطوع.
وناسيه ولا يعني بإرادة؟
غصب عني، يعني ناسي ان انا صايمه، ناسي ان انا صايمه بس بعدها.
يعني اكلتي وانت صائمه صيام نافله دون يعني ان تقصد؟ نسيان
وكملت صيامي.
حاضر
ماشي يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه فضيله الدكتور محمد. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. نحتاج إلى أن نعود إليها في حياتنا أشد التمسك بها.
والله هذه نعم. ما في نجاة ولا قيام لهذه الأمة من هذه الكبوة التي هي فيها إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما حضرتك ضربت بسهمين في الكلام على التعظيم من اتجاهين، التعظيم التمسك والعض بالنوارز عليها والعمل بها، والتعظيم أيضا بطرح كل ما يعني قد وضع على النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث مكذوبة وأحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة لا يعمل بها، كما سنبين. عندنا أطراف ثلاثة، حديث صحيح، حديث موضوع، وفي الوسط الحديث المختلف فيه اجتهادا بين العلماء. نضرب بذلك مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عندما دخل عليه عمر بن الخطاب بعدما تكلم معه حذيفة على أنه استحر القتل في أهل اليمامة، قام فقال عمر بن الخطاب أدرك الناس على جمع القرآن. ما الذي حدث لترى التعظيم وارتجاف الأبدان؟ حذيفة لما كلم عمر ماذا قال عمر؟ قال كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال حذيفة بعمر بن الخطاب، فاقتنع عمر بالكلام فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، قال أدرك الناس استحر القتل في أهل اليمامة القراء الحفاظ فعلى جمع القرآن. فقام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال وكيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أن التعظيم هو الآن التعظيم بأننا لا أهجم على شيء لم أرى فيه أثر من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سلفنا كانوا يقولون لا تحكن رأسك إلا بأثر، لا تحكن رأسك
بدليل، يعني
إلا بأثر إلا بدليل
وسنة.
هذا هو والأصل في ذلك السنة المبينة للقرآن. ابن عمر رضي الله عنه ورضاه قبله سالم ابن عبد الله بن عمر، تعلم المسألة عشان تعلم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ثم السلسلة تأتي لهؤلاء الخير أبرار. ابن عباس أمر الناس بالمتعة، المتعة ليست متعة النكاح، المتعة متعة الحج، أن يعتمر ثم يتحلل ثم في اليوم الثامن يهل بالحج، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فأمرهم بالمتعة. فقام رجل فقال يا ابن عباس أما علمت أن أبا بكر ينهى عنها وعمر ينهى عنها؟ الكلام كان شديدا خطيرا. قال لهم قولا فصلا، فقال لهم أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. انظر هذا الكلام، أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. أخي الكريم تدبر، النبي قال إن يتبع أبا بكر وعمر يرشده، وقال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر
صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك ابن عباس لما عرضوه أبي بكر وعمر قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. الآن نحن نعارض النبي صلى الله عليه وسلم بأهواء، بذوق، بوجد، حدثني قلبي عن ربي، أو يراه يقظة فيسلم عليه. كلام طبعا بعيد 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 حتى عن الفطر والعقول السليمة. الأصل في هذا الباب أن ابن عباس كأنه يقول إذا جاءكم قال رسول الله انتهى. هذا الذي حدا بالشوكاني أن يقول قول الصاحب ليس بحجة، أنا لا أدين الله بذلك. وصوليا قول الصاحب حجة مع القرائن المحتفل، لكن الشوكاني قال قول الصاحب ليس بحجة. لما؟ قال الآية صريحة، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسألة ما قال وما أتاكم أبو بكر ولا عمر. لذلك لما قالوا لابن عباس قالوا أبو بكر وعمر، قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ثم انتهى الناس. ولذلك انتهى الناس،
ما فيش
تعظيم
ليه رغبة في الكلام،
تعظيم
أو ليه هوى في الكلام.
وطبعا لابد أن نبين ما معنى ما قال. هو كأنه قال أبو بكر اجتهد، عمر اجتهد، لكن هذا الاجتهاد لا يقف أمام النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الالتزام بالسنة ليس عن هوى وليس بالاختيار،
استغفر الله،
بل هو
هي إجبارا لا اختيارا، كالإمام بمحمد
صلى الله عليه وسلم،
كمن قال بعد عن الإسلام وهو يقول من وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة. هذا بعيد عن الإسلام، هذا كلام لا يعرف الإسلام ولا أهل الإسلام بحال من الأحوال.
بعضهم يقول ليس شرطا أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كي تكون مؤمنا،
معنى ذلك أنه كفر بمحمد
صلى الله عليه وسلم.
هذه عظيمة جدا، جعل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا. والله جل في علا لا يقبل إيمان أحد قط إلا بمحمد. الله يقول للأنبياء جميعا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الأنبياء جميعا لا يسعهم إلا اتباع النبي، وهو يقول للإيمان بالنبي اختيارا، هذا أمر لا يعرف الإسلام بحال من الأحوال. هذا بالإجماع ليس من الإيمان بحال من الأحوال. أصل من أصول ركن من أركان الإيمان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم
وبما جاء به
طبعا
صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة، الله قالها في كتابه صريحة، فهذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نأخذ هذا الاتصال ونواصل إن شاء الله. الحاجة فاطمة، السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا يا أستاذة فاطمة، تفضل.
كنت بسأل عن صلاة الأوابين.
صلاة الأوابين
وقتها ومدتها وعدد الركعات.
حاضر، أمان الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
عندي سؤالين لو سمحت.
أهلا ومرحبا.
أيوة يا أستاذ أحمد،
سامي حضرتك، تفضلي هاتي السؤالين الله يرضى عني.
طيب اللهم صل على النبي.
أيوة،
عندنا مقابر الجدران بتاعتها وقعت، فعايزين حاجة فبقولوا نعملها بالبلاط، فيجوز ولا ما يجوز؟
البلاط على الجدران ولا على الأرضية؟
نعم
الجدران نفسها؟
لا على الجدران بتاعتها فوق وتحت.
طيب
المحارة
واضح،
عايزين نجددهم يعني،
رحمة الله عليهم جميعا.
سيراميك أو بلاط يعني؟
حاضر، في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نختم شيخي الكريم في كلمات، جزاكم الله خير.
أقول التعظيم، تعظيم السنة، هذه عظم مالك، وكان كما قالوا إذا دخل مجالس العلم كأن على رؤوس الطلبة الطير. لما؟ عظموا مالك، ومالك له هيبة عظيمة، وأنت لو فتشت في صحف التاريخ سترى مسطرا بأن مالك كان من أعظم الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان واقفا وتزاحم الناس عليه، وسمع المحدث في مجلس تحديث يحدث عن النبي فما كتب حديثا واحدا، فلما سألوه قال أعظمت حديث النبي أن أكتبه وأنا واقف. سعيد بن مسيب كان مريضا وسألوه عن حديث فقام يجلس، فقالوا إنك مريض، قال أعظم حديث النبي فلا أقول حديث النبي جالسا أو مضطرعا، لابد تعظيما.
وكان يتوضأ،
وكان هذا كان يغتسل، مالك كان يغتسل ويتطيب ويدخل في المكان بكل هيبة وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم سردوا أنه كان يمشي حافيا في المدينة، فلما سألوه عن ذلك قال تعظيما لصاحب القبر.
لعل القدم تأتي على القدم أو الأثر يأتي على الأثر.
عن ابن عمر. ومالك يقول، يقول تعظيما، يقول كل يؤخذ، وأنا أريد هذا الكلام الذي نختم به الآن في هذه المسألة، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر
صلى الله عليه وسلم.
ما في أحد يعظم،
ما عندناش معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
الحمد لله والشكر له، ولا نعظم شيخا ولا إماما ولا عالما مع التبجيل والتوقير فوق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم نعظمه ولكن لا نقدسه،
نوقر ونبجل ونعرف لهم مكانتهم، ونقول بشريتهم معلومة والزلل قد يكون قليلا
ولا نتطاول عليهم.
هذا هو الأدب مع التوقير،
لأن بعض الناس ربما يأخذون الكلام بالعكس، هو خلاص لا نقدسهم فبالتالي أعراضهم.
نعم هذا صاحب العين العوراء، هذا صاحب العين العوراء،
نسأل الله العفو والعافية.
نعم هذا صاحب العين العوراء،
ميزانه أعور،
هذا هو.
نعم
هذا
هو، نسأل الله العفو والعافية. أستاذ مجدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أنا مرحبا أخي كريم، تفضل.
أسأل الله يبارك فيك.
نرفع الصوت من فضلك أخي الحبيب، الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك. سامعني؟
سامع حضرتك، تفضل.
سؤال للشيخ، أنا سألته قبل كده بس ما هو ما فهمش السؤال، ما فيش جابته. زوجتي وأولادي يعوقوني، مصممين يتفرجوا على التلفزيون، ومصممين يقعدوا على النت، ومصممين يلبسوا بناطيل البنات، ومصممين.
الصوت بيختفي منك ليه؟ أنا سامع إنهم مزعلينك بس، أو في عقوق منهم من الزوجة والأولاد، بيعملوا عكس اللي أنت تأمرهم به، صح؟
مصممين يتفرجوا على التلفزيون. سمعني يا شيخ؟
سمعك. ربنا يهدهم لك.
مصممين يتفرجوا على التلفزيون.
حاضر.
يعني مصممين يلبسوا بناطيل البنات. سمعني يا شيخ؟
نعم. عندهم كم سنة البنات؟
البنات عندهم 23 سنة و 24 سنة.
ما شاء الله.
والزوجة وزوجتي مطوعاهم على هواهم، وخدوا جنبي مني وخدوا شقة وقعدوا فيهم لوحدهم.
سابوك؟
هل أنا ملزوم أصرف عليهم؟
النفقة. حاضر. فأمان الله يا أستاذنا. حاضر يا أستاذ مجدي. أستاذ ربيع، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، إزيك يا شيخ؟
في نعم والله، لا تحصى ولا تعد، الحمد لله.
بقول لحضرتك يا شيخ بعد إذنك.
اتفضل.
أنا كل ما أجي أحفظ سورة من القرآن كده ولا حاجة، أحفظها وأراجعها تكون تمام معايا فبنساها على طول. عايز أعرف إيه حكم النسيان ده، ولا إيه في النسيان يعني كده؟ تمام. السؤال الثاني، الطلب الثاني بعد اذن حضرتك.
ايوه نعم.
معايا؟
ايوه نعم.
السؤال الطلب الثاني بعد اذن حضرتك، انا كفيف، نفسي يكون في حد كده يكون يعني ربنا منعم عليه بالمال يطلعنا عمره.
نفسك تطلع عمره؟
نفسي يكون حد ربنا منعم عليه بالمال كده يطلعنا عمره.
اسال الله عز وجل ان يرزقك الحج والعمره، ونحن وانت والمسلمين والمسلمات، وأن يجعل كده من أهل الخير من يتطوع في إخراجك لهذه العمرة، أسأل عز وجل القبول. يسر الله أمرك وأمور المسلمين أخي ربيع، فأمن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان معي بعض الأسئلة من حلقة العصر شيخ الكريم. الأخت تقول لو في عيد الأم اتصلت على أمها أوجبت لها هدايا، أو في أعياد الميلاد وقالت لها كل سنة وأنت طيبة أو ما شابه ذلك كما يقول بعض الناس، فهل هناك مانع من قرآن وسنة أو في القرآن والسنة شيخ كريم؟
نعم. أولا أنت سميته
هذا هو السؤال ولا السؤال؟
نعم أعرف. نعم. أنا حتى حضرتك ناقل.
أيوة.
وأنا أستقبل النقل
سيدي، شفاك الله، أستغفر
الله، جزاك الله خير،
عافاك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين.
أمين. فضل. سامحني. فضل. أرجو عفوك.
فضل.
أقول لحضرتك الآن سمى السائل عيدا. أنا أقول الآن هو إما عيد كما قلت، هو عيد، العيد هذا إما عبادة وإما عرفا، فلو كان العرف فلا كلام ولا عتب، خلاص الأمر منتهي، هذه أعراف يجتمعون يفعلون ذلك، أو كان عيدا تعبدا عبادة فنحن نقف مع العبادة، إذ الأصل في العبادات التوقيف، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. طيب تعالى نضع الأعياد في الميزان، دعك هنا الآن مسألة عيد الأم أو الأم، هي البر بها هو يوم واحد في العام، البر بالأم يوم واحد، والله يقول وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا، أيضا البر هذا تعبد ولا مش تعبد؟
تعبد.
يبقى إذن هي لما بتدخل عليها السرور بتتعبد بذلك، لما دخلت في التعبد قلنا خلاص قفي، احنا نريد الان لا تحكن راسك الا بدليل. الان نقول الاعياد، الاعياد التي نتكلم عنها هل تعبديه ام الاعراف تحكم فيها؟ نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل كما سمعنا بسند صحيح، دخل على المدينه فوجدهم يلعبون في يومين، فقال بابي هو امي، قال ما هذان يومان؟ قالوا يومان نلعب فيهما، كنا نلعب فيهما في الجاهليه. عرف لهم اهو الان، اقرهم ام انكر؟ انكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدلكم الله بهما بيومين خيرا منهما الاضحى والفطر. فهنا النبي انكر وجعل العيد الذي يعود، لانه عيد من العود،
عيد من العود
طبعا، عيد من العود الذي يعود مع الاجتماع واظهار الفرح والسرور، جعله تعبدا. فان كان تعبدا اذن الاصل فيه التوقيف. وانا اقول يعني نحن نهمل الابوين طيله العام ثم ناتي ببعض الهدايا في يوم وناكل الحلوى ونقول بررنا بالام بهذه الطريقه في هذا اليوم؟ الحق ان نقول انه لا 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 غر ولا عجب ان تحسني اليها وانت تاتي لها بهديه، لكن لا تعتقد ان هذا عيد ولا أصالة.
يعني هم يقولون عيد الأم، يعني بعضهم يسموه، يعني بعض الناس يعني يقولون مش هنقول عيد الأم طالما هو
هنقول يوم الأم.
يوم الأم
طب
يبقى، وبعدين البعض يقول يوم الأسرة.
يوم الأسرة
عشان الأب ما يزعلش.
ممتاز، نأتي بقى هنا الآن. يوم الأسرة في يوم واحد، وبعد باقي الأيام إيش؟ باقي العام إيش؟
حدث ولا حرج.
وأشوف هذا يبقى إذن أصلا المسألة مختلة في هذا الباب. هنقول
وهذا اليوم يجرح الكثيرين من اليتامى.
شوف انظر بقى حضرتك كيف ادخل
عور.
وشوف ادخل الحزن على الكثير من الناس. فالعام باسره في بر الوالدين.
الام احيانا تغضب اذا لم تتصل عليها ابنتها او يتصل عليها ابنها ويقول لها كل سنه وحضرتك طيبه يا امي في هذا اليوم.
يتصل يدعو لها بدعوة.
ربما لا تغضب في الاضحى والفطر والاضحى، وتغضب في هذا اليوم.
شوف هذا غلوه الان. نعم. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين هذه الساعه سنون خداعه يصدق فيها الكاذب وكذا فيها الصادق وانقلاب الاحوال اللي هو يؤتمن الخائن وخون الامين الى اخر الحديث. فالحق ان نقول انت تفرحين في عيد الاضحى، في عيد الفطر لانه عيد حقا مع اظهار الفرح والسرور والاجتماع. واما في اليوم هذا انا انصح ان يتصل بها وان يحسن اليها.
نعم.
ويكون ذكيا في العرض وفي الكلام، وبعد ذلك
ما يكونش صدامي او ما تكونش صداميه مع امها
بالضبط
وابيها.
بالضبط. ويقول وهذه بدعه وانت فيك وعليك اخر، نفرنا الناس من كل شيء.
شفت الولاد بيعملوا ايه؟ وحدث
طبعا سيكون فيها مفاسد.
نعم.
فالاصل انا اقول اتصل واحسن عليها وارفق، لكن علمها بعد ذلك.
صحيح.
وكن عالما بان هذا تعبد، والتعبد لابد له من دليل.
امي رحمه الله عليها
رحمه الله
واسعه.
نعم.
كانت تطلب الهديه في هذا اليوم.
سبحان ربي العظيم.
تقول لي اريدها. الله يرحمها رغم انها تعلم انه ليس بعيد، لكن
نعم.
كانت
خلاص
تريد ان ترى لها دلالا علي.
الله يرحمها. الحق ان كما قلنا بر الوالدين من افضل الطاعات. فلذلك انا اقول اتصل واكسب ودها.
نعم.
وبين لها ثم علمها برفق.
الله يرحمها.
واما انت فلابد ان تعتقد بما كان تعبدا. نعم. لابد له من الدليل.
نعم. رحمة الله على الجميع وحفظ الله أمهات المسلمين جميعا.
آمين آمين.
الأخ محمود عمه والده مشتركان في ورشة، يبدو أن العم هو الذي يدير هذه الورشة، والأب والد الأخ محمود موظف وقدم على معاش مبكر. عمه يريد أن يدخل مع أبيه في المعاش كأنهما شركة في المعاش أيضا، فهل لعمه أن يطلب الشراكة في هذا المعاش؟
ليس له ذلك. ليس له ذلك إلا إذا كان في اتفاق مسبق في أمر معين على شركة من شركات في مذهب الحنابلة، ولكن الصحيح أنه ليس له بحمل الأحوال أن يدخل معه في المعاش. كل القاعدة الناس مسلطون على أموالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.
جزاك الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاء لأختنا بالشفاء،
نسأل الله أن يمن عليها بالشفاء وأن يلبسها ثوب الصحة.
آمين.
والعافية، وأن يطير في عمرها. آمين. وأن يحسن في عملها. آمين. وأن يجعل مساعيها في مرضي. آمين. اللهم أمين.
تقول تحدث لها بعض التخيلات في الصلاة أثناء الصلاة، وتقول كيف تعالج نفسها من الوسواس؟
لابد أول شيء كما قلت الوسواس بلاء، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فعليها أن تتوب إلى الله توبة النصوح، وأيضا عليها بكثرة الذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة صباحا 100 مرة مساء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الاستغفار هذه تذهب الوسوسة، تتخذ مفتيا تسأله في كل ما يعن لها، وتأخذ بحذافير كلامه وتعمل بها، لا تحيد، تعمل به شهر كامل إن شاء الله، لو انضبطت ستطرد هذه الوسوسة بإذن الله، وعليها بالدعاء.
والتخيلات أيضا
هذا هو، لأنها لو تدبرت القراءة وكانت من كثرة الاستغفار والذكر لسانها رطب بذكر الله جل وعلا، يكسبها قوة إيمانية تذهب هذه
التخيلات. يعني كما يقول الأطباء النفسيين نوع من الهلاوس البصرية أو السمعية شيخ،
هذه لو تأتي أصلها الوساوس،
نسأل الله
أصلها الوساوس،
تهيؤات،
والجن هو الذي يأتيها في كما يأتي في العقل الباطن،
نسأل الله
في التخيلات هذه الجن هو الذي يأتي.
نعم نسأل الله العفو والعافية. أمة الله المتصلة الأولى في الحلقة تقول: كيف نأمن أو تأمن كلنا هذا الرجل، كيف نأمن مكر الله؟
إذا نثبت أن لله مكر، لكن لابد أن نفهم تأصيليا أنه لا يطلق على الله المكر هكذا بالإطلاق، لا، هذه صفة المكر لله جل وعلا، هي صفة مقابلة، يعني يمكر بالماكرين، لا يقال أن الله يمكر، يمكر بالماكرين،
ويمكرون ويمكر الله،
والله خير الماكرين.
والله خير الماكرين.
شوف يعني هنا مكروا بعيسى عليه السلام، ويعني قد قل أحكموا الخطة من أجل صلب عيسى وقتل عيسى، وما صلبوه وما قتلوه عليه السلام، فأتوا الرجل الذي مكروا به، ماذا قال الله جل وعلا؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين. شوف مكر الله بهم، يعني هم أتوا حتى هم جاء الأمر عليهم شديدا، يقولون: الجسد جسد صاحبنا، الوجه وجه عيسى، وعيسى أخذه الملك وصعد به إلى السماء، وكما قال الله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك. متوفيك هنا يعني منيمك، ما زال حيا في السماء
عليه السلام،
وينزل في آخر الزمان من علامات الساعة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم
عليه
نبينا أفضل صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فالله يمكر بالماكرين، يرد كيد الكائدين، هذا الذي يقال. كيف نأمن نحن مكر الله جل وعلا؟ هنا لا يأمن مكر الله بحال من أحوال إلا القوم الكافرون، فلابد أن نكون على وجل وأن نخشى. لما؟ لأن القلب يتقلب بأسرع ما يكون، والقلب لا أحد يتحكم فيه إلا من خلقه. قال الله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فعلى المرء أن يحترز في أن الله جل وعلا قد يستدرجه من حيث لا يعلم، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. كيف يأمن؟ لا منجى من الله إلا إليه، صدق اللجأ إلى الله جل وعلا ليل نهار صباح مساء، كما كان يدعو النبي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فيستعين بالله جل وعلا مع حسن الظن بالله، مع الإتيان بالطاعات وتجنب المعاصي قدر ما يستطيع، وكلما زل تاب وآب إلى ربه جل وعلا، فبإذن الله يكون على مأمن، لأنه لا منجى من الله إلا إليه.
نعم اللهم ارزقنا يا رب. أختنا تصوم من أول رجب، وزوجها يعني يريد أن يجعلها تأكل معه أو طول هو موجود، ويأتي في الليل، لكن لعله يعمل ويخرج في النهار أيضا. شيخ كريم، هل له أن يتحكم الزوج في صيام زوجته في النوافل إلى هذا الحد شيخ كريم؟
أول طرف هذا الحديث، سامحني، طرف هذا السؤال هو: لما تصوم رجب؟ كثير من الناس يعتقدون بأن الصيام رجب فيه خير أو فيه فضيلة يعني خاصة، وليس ثم الدليل على فضيلة خاصة في صيام رجب إلا ما جاء بالعموم، وهذا الحديث وأن كان في إسناده كلام لكن يستحسن أن نذكره، لأنه أيضا بعض العلماء يعني ارتقى به لدرجة الحسن، ألا وهو: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. لكنهم يعتقدون خميس رجب وأوائل رجب وأواخر رجب، كل ذلك ليس عليه ثم الدليل، وهذا تعبد، تعبد ظاهر أهو الآن، ما يحتاج إلا: وما أتاكم رسوله فاخذوه وأناكم عنه
انتهوا،
هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الصيام كثير في شعبان، إما تقول شعبان كان الإسلام يكسر من الصيام فيه.
طب لكن لو صامت غرة رجب أول ثلاثة أيام
ما في، وش الدليل؟
أو 13 بعد،
وش الدليل؟
مش رجب فقط،
هنا
سائر العام،
سائل عام خلاص،
هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
هدي النبي، هدي يمين ثلاثة أيام، إما في الغرة إما الثالث عشر والرابع عشر
والاثنين والخميس،
ممتاز. يبقى إذا تعتاد بتعتاد صوم فيه فتصوم فيه، لا خصيصا لرجل. فإذا جاء زوجها
الشكل الأول،
ها الشكل الأول، أما الشكل الثاني نقول هي لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذن زوجها، يعني له أن يتحكم، له أن يتحكم
في النوافل فقط،
في كل الاوقات
النبي في النوافل مش في
الفرائض في النوافل اقصد في كل
في النوافل تطلع بدماغه في رمضان يقول انا سمعت الشيخ انا ليا اتحكم في
استغفر الله حق الله يقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه فهو المساله عنده وهي هي لو تدرك والله لو افطرت طواعيه له هي اطوع لله من صيامها لانه الذي شرع لها ذلك كأنه شرع لها لا تصلي عند الحيض هل هي تأسم هي ما صلت تأسم ولا تؤجر
لا ما ما
تؤجر هي سمعت وطاعت ولا ما سمعت
سمعت وطاعت
يبقى إذن هي عابدة حالة كونها حيضا لا تصلي عابدة ولا غير عابدة
عابدة في تركها عبادة
ممتاز في تركها عبادة لأن الترك هو عبادة الترك دليل كما سأت
هناك سنة الترك
نعم سنة الترك هذه قاسمة للظهور حقا في لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله المائدة فيها ضب فقبض يده خالد أو الترك دليل فقال له كل فإنه ما كان بأرض قومي فأجدني عافو الغرض المقصود أن سنة الترك والآن فإن تركت طواعية لزوجها هذا وفق ما شرع ربها فتكون أطوع لله فالأولى لا أن تستأذنه هي ترفق به وتتكلم معه وتقول أنت تأتي متأخر وأنا أريد أن يعني أتقرب إلى الله بهذا الصوم وما كنت فيه تأخذ فيه أنت الأجر يعني تكسب وده ويرتضي بذلك لكن إن أبى والله هي أطوع حين الفطر من الصوم
نعم جزاك الله خير كريم أيضا لو أكلت ناسية أثناء الصيام في النافلة
هذا على خلاف بين العلماء في هذا الباب ولكن الصحيح الراجح هو طبعا الخلاف في مسألة الأكل في الفرض والنفل والراجح في هذا الباب والله تعالى أعلم من قول فقهائنا بأنها سواء النفل أو الفرض أكلت ناسيا فيتنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
نعم صلى الله عليه وسلم الأستاذة فاطمة تسأل عن صلاة الأوابين هل لها وقت معلوم ومدة معلومة وعدد ركعات معلومة
صلاة الأوابين هي صلاة الضحى
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال هذا وقته صلاة الأوابين حين ترمد الفصال ترمد الفصال شوف أنت الفصيل عندما يكون في الصحراء مثلا متى تكون في الشتاء غير الصيف ممكن نقول الساعة التاسعة الساعة ما بين الساعة التاسعة الساعة الحادشر العاشرة فهذا وقتها أفضل الوقت وإلا فيها بعد طلوع الشمس قيد رمح لها تصلي إلى قبيل الظهر لكن هذا أفضل الأوقات هي صلاة الأوابين كم ركعة ورد حديث ضعيف أنها تصل إلى 12 ركعة وهذا حديث ضعيف والحديث الصحيح أنها تقف عند 8 ركعات
من 2 إلى 8
نعم
ركعتين
نعم والتوسط الكمال 4 ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم اكفيني 4 أول النهار أكفيك آخر يقصد بذلك هذه الضحى
جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم وأسأل الله أن يرزقنا هدي الحبيب صلى الله
آمين.
عليه وسلم لأن صلاة الضحى من السنن الغائبة عند الكثيرين إلا من رحم ربنا عز وجل والكثير من النوافل أيضا
نعم
شيخ الكريم المقابر أما الله تسأل الجدران سقطت في مقابرهم فهل لهم أن يعني
مع ذلك إنها فيها بنيان
في جدران كعادة الأحواش وال
أقصد القبر نفسه تتكلم عن القبر نفسه
لا الجدران جدران المقابر أحيانا بيبقى فيه سور وهذا السور لو تهدم هل لو أعادوا بناءه وجعلوا مثلا فيه بلاط أو إشاني أو سيراميك
لا ليست زخرفة هذه آخرة ليست الدنيا
نعم
ليه ما زخرفها ما الذي سيفيد الموتى بهذا الباب وما الذي سيفيد الأحياء أصلا لو دخلوا ووردوا هذه الزخرفة ينشغلون عن الدعاء للميت بهذه الزخرفة وطبعا أصلا بناء على القبر لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك البناء على القبور لا يجوز بحال من الأحوال تجهيز القبور جاء النهي عنه صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من التسوية إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا قال علي بن أبي طالب لأبي الحجاج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجد سورة إلا تمصتها ولا قبرا مشرفا إلا سويته هذا إذا استطعت إلى ذلك سبيل ما تستطيع أنت علمت الدين بينه للناس وقد برئت ساحتك في هذا الباب نعم
أخونا مجدي على الحق يقال يعني أسأل الله أن يعينه الزوجة والأولاد البنات والذكور في مخالفة لا أدري هل هو يعني لا يستطيع أن يبلغهم بالنصيحة أم هم الذين ينفرون من النصيحة أسأل الله أن يصلحنا جميعا البنات شابات ما شاء الله 23 سنة 24 سنة وعايزين يلبسوا زي البنات والشباب أيضا والأم تطاوعهم، فهل ينفق عليهم مع هذه المخالفة وهذا العصيان من طرف
أنا
الجميع؟
أنا سمعت أنها أخذت مكان،
نعم شقة أخرى
لو أخذ مكان هذا منها نشوز، والنشوز يمنع النفقة
حتى على الأولاد؟
لا، الأولاد واجب عليها أن ينفق على الأولاد، هو النفق عليها ممنوعة بنشوزها، هذا نشوز، لكن أنا أقول الرفق رفق والإحسان الإحسان، رويدا رويدا، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر
عليها
لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى. أنا أتكلم على أساس حتى الأنبياء، أما رأيت ابن نوح ماذا فعل مع نوح، فلا بد من الرفق بعض الشيء والشدة عندما تتطلب الشدة، فهو يأخذهم باللين وبالشدة بالرغبة والرهبة، وأيضا يحاول أن يكون حكيما معه، يحاول أن يكون حكيما،
والمسألة ينفق على الأولاد،
على الأولاد طبعا، لكن هي ما فعلت هي ناشز بذلك، نفقتها تسقط بنشوزها، فلا بد أن تعود إلى طاعة زوجها، وكما قلت يبحث عن الصحبة والصاحب ساحب قدر الإمكان، يجعل الأولاد يسحبه من هذه الصحبة، فتكون دي أول طريق العلاج.
نعم شيخي الكريم جزاكم الله خير. لو معنا اتصالات يا أستاذ عدنان. أخونا الأستاذ ربيع صلاني يحفظه بحفظ يقول كلما حفظ صورة نسية، فهل هناك شيء شيخ الكريم ليثبت به محفوظه؟ نعم،
هو يعني كلما يحفظ ينسى.
نعم،
هو أولا نقول بأن القرآن يتفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يتعهده، ومعاهدة القرآن هو يكون له ورد في كل يوم، هذا ورد مراجعة ورد قراءة، وورد المراجعة يحاول أن يصلي به النوافل، إن صلى به النوافل ثبت بذلك، يعني هو إن صلى به النوافل تثبت في صدره بفضل الله جل في علاه. وكثير ممن يعني ينسى القرآن عند الصلاة به والمراجعة في الصلاة ليلا ونهارا يثبت في صدره، هذه ممارسة لابد يفعل ذلك، وأيضا كثرة القراءة تثبت القرآن في القلب مع الدعاء، ونقاء القلب يجعل يعني يجعل الأمر أيسر ما يكون، كلما كان القلب أنقى كلما ثبت فيه العلم وثبت فيه الحفظ، لكن النسيان يعتري الإنسان، قال نسيت آيات كذا، قال رحم الله فلان أذكرني، نعم أذكرني آيات كذا كنت قد نسيته.
والقرآن غالب وليس بمغلوب،
هذا هو.
نعم جزاك الله خيرا ورزقنا الله وياك يا أستاذ ربيع حفظ القرآن والعمل بالقرآن، آمين. أستاذ عزة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. وعليكم السلام.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي يا فندم.
أنا دلوقتي والدتي متوفية بقالها فترة، بس أنا أما سألت الشيخ إن أنا عايزة أذكي عنها وأصوم، فقال لي ممكن تصوميلها من النوافل، يعني أصوم أول أيام رجب أو يبلها منهم، يعني عشان أنا أصلا ما عنديش إن أنا أذكي من فلوس تبع جوزي، فقال لي أحلى حاجة إن أنا أوهب لها صيام من جسم أنا اثنين وخميس، فأنا بحب أصوم. ومعلش
عايز اسال
تاني،
واحنا
لو صمنا اول
3
ايام رجب حرام؟
حاضر صلاة القبول.
بس يا فندم بس يجوز فعلا صيام للميت؟
طيب الله يرحم الجميع. معنا سؤال اخر يا استاذ عدنان. نعم شيخي الكريم، اسال الله ان يرحم موتانا وموتى المسلمين. اختنا عزه امها توفيت، يعني لو هي صامت لها عنها التطوع، هي تريد ان تخرج مالا وليس لها ذمه ماليه خاصه، فهل لو صامت تطوعا عن أمها في النوافل فهل هذا جائز شيخ الكريم؟
الآن يعني هي ماتت وليس عليها صيام، وهي تريد تصوم وتجعل الصوم لها.
نعم.
هذا الذي أفهمه.
هي تريد أن تخرج مالا في الأصل، لكن صدقة ليس صدقة. أو صدقة، ليس عندها ذمة مالية مستقلة، المال مال زوجها، وهي تريد أن يعني تجتهد في الطعام وتهب هذا العمل لأمها.
الله لا صح هذا. قال الله جل في علاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. جاء في الصوم أن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماتت، افتلت نفسها ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال دين الله أحق، دين الله حق بالقضاء، هذا إن كان عليها صوم. لذلك عموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. وهنا بعض العلماء يقول بأنه يمكن أن يضحي عنه، ممكن أن يصلي عنه ويهب الثواب له، وهذا ضعيف جدا في مقابل صريح قول الله جل في علاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والنبي أرحم الأمة بالأمة بيّن ما يصل للميت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وهذا الذي ندعو الله به.
جزاك الله خير. السؤال الثاني بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أستاذة هند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي.
عايز بس
نقطة التلفزيون من فضلك.
عايز أسألك بنتي حرام ولا
لأ؟ في سؤال تاني؟ أمان الله. نعم شيخي الكريم، أختنا عزة تقول صامت أول ثلاثة أيام من شهر رجب، فهل هذا تؤجر إن شاء الله لو
أرادت الصوم؟ الحمد لله، إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم لا عدل له، الصيام أفضل من أفضل الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة. الصيام لا عدل له، الصيام من أفضل الطاعات. قال الله جل في علاه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. يبقى إذن الصيام سبيل للتقوى، سبيل للتقوى. لكن أنا أقول إن فعلت ذلك تعبدا لعبادة خاصة وليس عليها ثم الدليل أخشى عليه.
لكن صيام ثلاثة أيام عليها دليل
عليها غورة طبعا. نفسهم كان يصوم من أول أسبوع وثم بعد ذلك الأسبوع الثاني كان يصوم، وكان أفضل الثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فإن شاء الله يكون الصوم فيه خير ومن أفضل العبادات التي تقرب بها إلى الله جل في علاه، فليس عليها شيء. لكن كما قلت إن تعبدت بها على أساس أنها عبادة خاصة في وقت خاص لابد لها من دليل، وما في دليل على مسألة الصوم في رجب إلا ما نزل عموما ثم من الحرم واترك.
نعم، أختنا المتصلة هند تسأل عن فوائد البنوك عموما. نعم شيخي الكريم، أو التعاملات. نعم،
يعني استبحرنا في هذا الكلام وبينا نعم بأن مسألة البنوك مسألة معلومة أنها قرض. المسألة أن البنك، أنا أريد الجميع يفهم هذه المسألة، فلسفة البنك كيف يتعامل، ما هو ما يحل وما يحرم. الآن هذه جهة تأخذ مال وتعطي الربح، وجهة أخرى تأخذ مال وتعطي ربح. ننظر في الجهتين والفرق بينهما. جهة التجارة يأخذ المال ويقول هذا في تجارة حلال له الغن وعليه الغرم دون التفريط طبعا. وأما الجهة الأخرى تجلس وتأخذ المال وتعطيه لآخر يحتاج، وتأخذ منه المال بعد مدة بزيادة، وتعطي شطر من الزيادة هذا للذي أعطاها المال وشطر لها يدخل فيها. قل لي بالله عليك الجانب الأول والجانب الثاني. الجانب الأول ماذا يفعل؟ لا يمكن أن يبني شيئا بحال من الأحوال، بل سيكون الأمر فيه ما فيه من الأحقاد بين الناس. وأما الجانب الثاني يبني ويعطي ويفتح بيوتا، فالتجارة فيها البركة وفيها الخير وفيها البناء. أما القرض الذي يجر النفع فهذا ما فيه إلا الهدم والظلم، وقد بين الله جل وعلا أن في الربا ظلم، لذلك قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. من أسئلة صفحة القناة في حلقة العصر اليوم، لكن لم أسألها يعني لضيق الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام بنشترك أنا وبعض الأصدقاء لعمل مساهمات في رمضان شنط، فهل يجوز أن أقترض مبلغا للمشاركة في هذا العمل؟ أرجو عدم ذكر الاسم. حاضر. نعم شيخي الكريم،
تصور لي المسألة مرة ثانية بعد إذنك.
يعني هم بيجمعوا بعض الفلوس، بيعملوا عمل تكافل اجتماعي عشان شنط رمضان. المعلومة الشنطة فيها شوية زيت شوية سمنة شوية سكر.
نعم.
فهل له أن يقترض نعم شيخي الكريم مبلغا للمشاركة في هذا العمل؟
له ذلك، ولكن ليس ملزما، ليس ملزما. ولما يكبر نفسه،
بس قرض بلا ربا بلا فائدة.
طبعا. نعم. هذا احنا نتكلم اساسا
قرض حسن،
ما زلنا الان نتكلم في هذا في الربا. نعم. لكن انا اقول لما يلزم نفسه بما ليس بلازم، فهذا يعني كانه يريد الاجر. قلنا الاجر قد اخذته بصدق النية، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الدنيا لاربعة نفر، رجل اتاه الله المال والحكمة، سلط الحكمة على المال فيعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه، فهذا بارفع المنازل. ورجل آتاه الله الحكمة لم يؤت مالا، قال لو أتاني الله مثل ما آتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، قال فهما في الأجر سواء، إن بالمدينة أقواما ما قطعتم مدينة إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فالأولى ألا يفعل ذلك.
نعم، يبدو أن أسئلة البنوك كثرت. ما حكم الذي تزوج بقرض من البنك؟ والآن تاب ولم يكن يعرف أنه حرام.
جزا الله خير. جزا الله خير. نسأل الله أن يجزي خير الجزاء.
سوى تزوج خلاص.
أنا بتكلم على حياة القلب. لما يعلم ثم يتوب. هذه من أفضل ما يقدمه العبد لربه جل في علاه. أن يتوب عن شيء حصل فيه الزلل. أنا أقول الزواج ليس فيه أي شيء. ليس فيه ثمة شيء. الزواج صحيح بفضل الله في علاه. ما دام بالأركان.
في ناس بتبقى خايفة بس تخاف من ما بني على باطل فهو باطل.
أي 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 أي. أي
هو أخذ مالا في ربا.
هو أخذ مالا. والمال في أخذه يجوز. المشكلة كل المشكلة فأنه إيش؟ سيدفع الزيادة هذه على أنه المعاملة فيها وصف ربوي. المال نفسه ليس حراما. يعني الدراهم والدنانير الذي أخذها ليس فيها شيء من الحرمة. لكن الحرمة في الوصف. وصف التعامل. فوصف التعامل حرام. وهو تزوج. يعني أخذ المال ينفقه في الزواج. الزواج في الأركان متوفرة وشروط متوفرة. فلا يؤثر على عقد نكاح بحال من الأحوال. هو يخشى فقط من قلة البركة. يخشى من العقوبة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قلنا وقفت العقوبة عندما تبت. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صريحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. خلاص انتهى الموضوع.
اللهم تب علينا.
اللهم أمين.
اللهم تب علينا. ما حكم الحكم في الاستمرار بزوج يكذب ويستمع الأفلام الإباحية وغيرها ومتكبر والنظر إلى النساء ولكنه يصلي في المسجد؟ الحمد لله أنه يصلي.
هذا سبحان رب العظيم. هذه من أفضل الطاعات. من كان حكمه يعني كان حكمه
هي بتقول استمر معه ام لا استمر بهذا الوصف
المذكور. لابد ان نعرف اخلاقياته.
يعني هو يصلي يعني ولكن يفعل ويفعل
الحمد لله يصلي. نعم. لان هذه من اعظم الطاعات. ولله الحمد من اعظم الطاعات وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. فان كان محافظا على الصلاة فهذا مؤمن. وله هذه السيئات وهذه المعاصي التي تتكلم عنها الاخت. التكبر سيء جدا في خلق الانسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيما عذبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومشى رجل كالطاووس متكبرا متبخترا فخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.
قارون
قارون أو غيره. المهم الغرض المقصود أن الحديث صريح في من مشى متكبرا وخسف الله به ومن كان على هيئته وشاكلته. ولذلك كل وسيلة للكبر حسمها الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما أسفل الكعبين ففي النار.
أخويا لا
هذا أنا أتكلم الآن عن غير أخويا لا أن ما أسفل الكعبين على الإطلاق ولم يجر أخويا لا في النار محرم. لأنه وسيلة تحريم وسائل. لأن في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال مخيلة أو مخيلة. الإسبال نفسه مخيل. لما يصل إلى الخيلاء. أما من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. لذلك الجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد هنا. وأصوليا كيف يحمل المطلق على المقيد؟ هنا الحكم مختلف. لو حتى اتحد السبب الحكم مختلف. الحكم الأول ما أسفل الكعبين ففي النار. معنى أنه سيأتي يوم القيامة في عرصات يوم القيامة تحت الكعبين في النار حتى يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. أما الحكم الثاني لا ينظر الله إليه نظر رحمة. لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه كلام الرحمة. فإذا الحكم مختلف فلا يحمل هذا على ذاك. هذا حرام وهذا حرام. لكن الخيلاء كبيرة من الكبائر. لذلك قالت صفة التكبر صفة يعني صفة عظيمة جدا فلا بد أن يراجع فيها. فإن كان خلقه حسنا ابقي معه. إذ ميزان المرء الخلق. والمرء يذهب ويجي في الالتزام. يسقط طارة ويفعل طارة. كلنا ذلك الرجل. يعصي ويطيع. فإذا كانت الطاعة فوق المعصية فهذا عدل. فكوني معه. أما إذا كانت المعصية فوق الطاعة وفيه الكبر كما تقولين والخلق سيء تستريح بإحسان.
نسأل الله
يخلف عليها خير.
يا رب.
والمسألة عندها هنا الآن بالتصور الصحيح.
نعم مع أيضا تحاول معه مرات ومرات. أسأل الله أن يصلحنا جميعا.
أمين.
أمين. أنا أعمل بشركة والشركة أجبرتنا على عمل وثيقة تأمين على الحياة ومن لم يعمل هذه الوثيقة يعرض نفسه لمشاكل وتخصم منه قيمة الوثيقة أيضا. وإلى الآن أنا لم أعملها، وسألت في الحسابات فتأكد لديه أنهم سيخصمون ثمنها بالفعل، فماذا أفعل؟ فماذا يفعل يعني؟
يظلمونك في ذلك ولا تفعلها، ولأن هذا ما يجوز
بحال. يعني تخصم تخصم, تخصم ولا يفعل.
يظلمونك في ذلك ولا تفعل، لأن هذا هذه مقامرة لا يجوز.
ومن ترك شيئا لله
عوضه الله فوقه وأعطاه فوق المزيد.
اليقين، اليقين يا مولانا
هو هذا.
أسأل الله أن يرزقنا
اليقين. وفي السماء رزقكم وما توعدوا، نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب.
نعم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا.
أمين.
من فضله. حكم سفر المرأة لطلب العلم وحدها،
أي علم؟
المحرم، هذا سؤال.
ما أي علم نريد نفهم؟ أي علم؟ علم شرع يعني؟ عمدا سفر المرأة وحدها في مسافة، في مسافة قصر يعني ما يقرب من 4 برد إلى 71 كيلو إلى 80 كيلو، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم.
نعم.
قال في الرواية مسافة يوم وليلة 3 أيام بليالهن، كأنها متنوعة. ثم بالإجمال بعد الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة، قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم على الإطلاق، مسافة القصر.
نعم شيخ كريم، ممكن أسأل عن حديث سؤال الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعل ثلث دعاء الصلاة عليك عليه الصلاة والسلام، قال إن شئت وإن زدت فهو خير، لا فهو خير لك، ما معنى هذا الحديث؟ نعم شيخ كريم،
والحديث تمام عجب من العجاب. قال طب أجعل الشطر، قال زدت فهو خير لك، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.
نعم.
فشوف الفضيلة العظيمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى أنه جعل دعاءه فقط للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذنب مغفور والهم مكفى، والله تعالى يفرج الكرب بذلك. والله ما من هم ولا غم، هذا مجرب، ما أكثر فيه المرء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرج الله همه ورزقه فوق ما يؤمل ويرتجي
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أخونا يسأل، ونختم بعدها شيخي كريم، يعني أرفع يدي إلى السماء وأقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكررها فقط، أم ماذا أفعل؟
نعم لك ذلك، أن تفعل ذلك بعدما تثني على الله ثناء حسنا، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر دعائك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصل الله عليك بها ثناء حسنا في الملأ الأعلى، ويغفر ذنبك وأيضا يكفيك ما أهمك.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليك.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحسن فيه. جمع الله بيننا وبينك في الجنة.
يا رب. اللهم
أمين.
اللهم أمين والمسلمين والمسلات. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.